بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلب العلم كلمتان فيهما سحر عجيب، لهما جاذبية لا نظير لها. ولهذا قال الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه أبو نعيم في الحلية: كفى بالعلم فضلا أن يدعيه من ليس فيه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شينا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. لكن نحن نعيش في زمن عجيب، وعجبه في أهله. الناس يبحثون عن المعلول ويذهلون عن العلة، يبحثون عن المسبب وينأون عن السبب، وهذا من أعجب العجب. هذه الجاذبية وهذا السحر الذي لطلب العلم يصير الناس جميعا مقبلين عليه، حريصين عليه، وتجدهم يسألون سؤالا: كيف نبدأ؟ ومن أين نبدأ؟ وما منهج طلب العلم؟ وهذا من أغرب ما نسأل عنه ومن أعجب ما نسمعه، كأننا نخترع اختراعا، كأن العلم هذا وطلبه روض أنف يحتاج من يفترعه. ألم يسلك الناس دروب العلم قبل؟ ولذلك عندما يسأل الناس هذا السؤال ما شئت من إجابة تسمعها. من الناس من يقول نبدأ بالعقيدة، منهم من يقول نبدأ بالحديث، منهم من يقول نبدأ بالفقه، منهم من يقول غير هذا. وأنا أعجب لطلبة العلم أن يصرفون، كيف يؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال. أين أنتم عن كتاب الله؟ هذا المبدأ، هذا الذي كان الناس يبدأون به، ومن لم يبدأ بهذا مشيته عوجاء يخبط خبط عشواء. اقرأوا إن شئتم تراجم من تقدمكم، تنظروا بأي شيء كانوا يبدأون. ابن أبي حاتم، إذا ذكر ابن أبي حاتم لا يجهل أحد فنه، لا يرتاب فيه أحد ولا يمتري فيه ممتر. الرجال العلل أدلف إليها أولا. قال ابن أبي حاتم: ما تركني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان. فإذا قضية منتهية، القرآن أولا. ابن جريج إمام الحجاز في وقته، فقيه الحرم المكي كما يصفونه في ترجماتهم، يقول: أتيت عطاء أريد هذا الشأن، فوجدت عنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال: ما جئت، ما جاء بك؟ قال: قلت الحديث. قال: أحفظت القرآن؟ قلت: لا. قال: اذهب فاحفظ القرآن. قال: فذهبت فحفظت القرآن، ثم أتيت فوجدت عبد الله بن عبيد بن عمير. قال: حفظت القرآن؟ قال: قلت: نعم. قال: تعلمت الفريضة؟ قال: قلت: لا. قال: اذهب، اقصد الإرث هذه، قال: اذهب فتعلم الفريضة. قال: فذهبت فتعلمتها ثم رجعت، فقال: الآن اطلب الحديث. قال: فلزمت عطاء 17 سنة، وكان ماذا؟ ها هو إمام الحرم رحمة الله عليه. القرآن أولا. حفص بن غياث يقول: أتيت الأعمش فقلت له: حدثني. قال: قرأت القرآن؟ قال: لا. قال: اذهب فاحفظ القرآن ثم هلما أحدثك. ففعلت، فأتيت فاستقرأني. عليك أن تزعم لي أنك حفظته، لا أحب أن أتيقن أن يقوم عندي علم ضروري بحفظك إياه. استقرأني فقرأت، فقال: الآن أحدثك. هذه سبيلهم. وما أحق الناس بقول الأول واتبع طريقهم واسلك طريقهم واتبع فريقهم وتكن رفيقهم في حضرة القدس، تكن رفيقهم في 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 صنف العلماء وطلبة العلم. أما لا تسلك طريقهم ولا تتبع فريقهم وتريد أن تكون منهم، ما أعجب هذا؟ يعني كلهم كانوا أبو العيناء قال أتيت الخروبي، قال ما جاء بك؟ قال قلت الحديث، قال حفظت القرآن. دائما هذا السؤال عن القرآن، السؤال الذي غاب الآن. يأتيك الطالب ماذا تريد أن تدرس؟ أريد أن أدرس النحو، أريد أن أدرس العقيدة، أريد أن أدرس كذا، أريد كذا، ولا تسأله عن القرآن. أين يذهل الناس عن كتاب الله؟ قال أتيت الخروبي، أبو العيناء يقول أتيت الخروبي فأطلب عنده الحديث، فقال قرأت القرآن؟ قال قلت نعم. قال قرأ واتلو عليه من نبأ نوح. قال فقرأت العشر حتى أنفذته. نعم، حيا هلا بك. الشافعي رحمه الله الإمام يقول حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين، وكانت أمي فقيرة، ليس لي ما أعطي المعلم، فكان يقنع مني أن أخلفه إذا قام. ثم أتيت مالكا وأتاه وهو ابن 13 سنة. والآن إذا ذكر الشافعي يذكر في حماس القرآن، يذكر في علماء القراءات، يذكر إمام الأئمة. لكن لابد من هذا المسلك، لابد من هذه النقطة التي لا فلاح إلا بالمرور بها، لابد منها. ولذلك يعني هذه الخطوة التي عهدها الناس قبل، وعهدها الناس منذ بدء العلم إلى من أدركنا من الناس، وإلى قروننا هذه وإلى زماننا هذا. حري بنا إذن أن نتعجب عندما يسألك سائل بأي شيء أبدأ، ولا يقع القرآن بخلده أبدا. ابن خزيمة، هذه عجيبة، ابن خزيمة يلقب بإمام الأئمة، قال قلت لأبي، قال استأذنت أبي أن آتي قتيبة، فقال اقرأ القرآن حتى أذن لك. قال فذهبت فحفظت، فغابرت حتى حفظت القرآن. لأن عندما تسمعون هذا فذهبت فحفظت القرآن، قد يقع في ذهنك أنه ذهب 5 دقائق ثم رجع فحفظ القرآن. لا، أنت ما يعني أنا أجلك أن تفهم هذا. فذهبت فحفظت القرآن، هذه الفاء قد يبقى فيها هناك السنة والسنتين والثلاث، ثم يعود هكذا فعل ابن جريج، وهكذا ابن أبي حاتم، وهكذا من ذكرت لك، وهكذا من لم أذكر لك. قال فذهبت فحفظت القرآن فرجعت، يعني أريد أن أتي قتيبة. قال له أبوه، قال حتى تصلي بالختمة، ها أحتاج أن أنتظر رمضان، فإذا جاء رمضان صلينا التراويح ليسمع أبي هذا الذي أزعم. قال فلما عيدنا قال لأبي الآن اذهب إلى قتيبة. قال فرحل إلى مرو فسامع من بعض أهلها، وهناك أتاه نعي قتيبة لما يعني فاته ومات قبل أن يدركه. ولكن ما ضره أنه لم يسمع من قتيبة، إذ جمع كتاب الله في صدره، ثم هو بعد ذلك سمع من غيره، فكان إمام الأئمة بلا منازع رحمه الله. فهذا الذي نطلب من الناس، هذا الذي نحمل عليه طلبة العلم، لا تغفلوا عن كتاب الله، لا يغفل عنه موفق. ومن غفل عن كتاب الله ورام العلم، نحن في المغرب لنا مثل يقول قائلنا من أهل البادية، جاء إنسان إلى رجل قال له إن أباك سقط من فوق بغلته، فيقال يقول هذا المجيب يقول قد ركب عليها إذ ركب وهو مائل، فإذا ركب مائلا لابد أن يسقط في الطريق. فمن لم يبدأ من كتاب الله في طلب العلم فهو مثله مثل هذا الذي ركب مائلا وأحري به أن يسقط في الطريق. تكلمنا عن قضية القرآن وأن كتاب الله أول ما يبدأ به الموفقون، ومعاذ الله أن يكون الكتاب كتاب الله، معاذ الله أن يكون كتاب الله أهون منظور إليه إذا كان ناظر طالب العلم. وقد حدثتكم أحاديث عمن تقدمنا، وفي مثل هذا أيضا ما يذكرون عن الأوزاعي، يقول الوليد بن مسلم رحمه الله: كان الأوزاعي إمام أهل الشام، إذا رأى فينا حدثا، الحدث ماذا يأتي يفعل عند الأوزاعي؟ يريد أن يطلب الحديث. إذا رأى فينا حدثا سأله: يا غلام، أحفظت القرآن؟ فإن قال نعم امتحنه، وإن قال لا أمره بأن يحفظ القرآن ثم يأتي. وأنا قلت إن هذا الزمان زمان عجيب، العجب في أهيله وفيما يصدر عنه من قالات، ومن القالات التي صارت تصدر عن الناس قولهم إن حفظ القرآن ليس واجبا. ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أحقها كلمة لولا أنها تسوق إلى باطل. أنا أعجب لهذا الذي يقول هذا القول، وهو ممن ينسبه الناسبون إلى العلم وإلى حملته. هذا الذي يقول ليس على الناس أن يحفظوا كتاب الله وليس حفظ كتاب الله واجبا، أرى المساجد مكتظة بالراغبين في حفظه؟ أرى حلقة القرآن شائعة فاشية كثير سواد أهلها؟ أرى الصفوف على أبواب المساجد المدارس والمعاهد ودور القرآن صفوفا لا 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 لا, لا يرى أول لا يرى أولها آخرها، كلهم يريدون حفظ كتاب الله، حتى ولا نجد لهم مجلسا ولا موضعا حتى يقال لأحدهم: هون عليك، فليس عليك حفظ القرآن لم يجبه الله عليك. أرأى هذا؟ أم رأى الأربعة خالية والمدارس فارغة؟ لو قيل هذا في زمن مضى لكان له وجه. زمن مضى يستحيل أن تجد أهل بيت ليس فيه من يحفظ القرآن، هذا مستحيل، حتى إذا وجد بين ظهران المسلمين ظن به ظن السوء. يقول سحنون، هذا أحد أئمة المالكية، قيل له إن فلانا له سبعة من الولد لم يدخل أحدا منهم الكتاب، فأفتى سحنون بأن هذا يجب أن يسجن، هذا حقيق بأن يسجن، يعني سبعة أولاد وليس أحدهم، ليس واحد منهم يحفظ القرآن، هذا حقيق بالسجن. لو قيل هذا في ذلك الزمن، بل نحن أدركنا، يحدثنا من أدركناهم من حملة القرآن في المغرب، عن قرى في المغرب كل أهلها يحفظون كتاب الله، لا أحاشي منهم أحدا، سياني في ذلك العجائز والشيوخ والكبار والصغار والذكور، كلهم يحفظون كتاب الله. فلو كنا في مثل هذا وقال قائل: ليس عليكم، ليس يجب عليكم أن تحفظوا القرآن، لقيل له: نعم والله، نحن هذا المجلس يسع 50 ونحن عندنا 100 طالب، ما نستطيع أن نضع بعضهم فوق رقاب بعض. لكن هل هذا الذي يرى الناس؟ هل هذا الذي يرونه؟ فيصير الذي ننتظر نصره يأتينا بخذلانه، الذي نريده أن يكلم الناس كلاما يجعلونهم مقبلين على كتاب الله، فإذا بهم أول المخذلين لهم عن كتاب الله، ويخذل تلك الطائفة التي يراد أن تكون مستنيرة بنور الوحي. لا يا معشر الطلبة، لا تحفظوا القرآن، يكفيكم أن تعرفوا آية الأحكام، ولا يشترط أيضا حفظها. هذا كلام يوجد في الكتب، يوجد في الكتب شروط المفتي وكذا، معروف هذا الكلام، لكن ما حقه في الواقع؟ هؤلاء الذين كتبوه ودونوه ووضعوه في حلية المفتي وشرطه وصفته، هم كانوا أنفسهم يحفظون القرآن. احفظ القرآن وقل ليس عليك، ليس يجب عليك أن تحفظه. أما أن لا تكون حافظا له وتزهد من يرغب فيه، فما فيكون حينئذ كثير من العامة أشد تعظيما لكتاب الله من كثير من طلبة العلم والعلماء الذين هذا قولهم وهذه سبيلهم. بل يجب أن نكون كما كان الناس. القرآن مركز حياتهم تدور عليه، كل حياتهم تدور على كتاب الله، كل علومهم مرتبطة بكتاب الله، عنه تصدر وإليه ترد. النحو يستدل له بالقرآن، الصرف يمثل بالقرآن، العلوم كلها، بل أحيانا أبعاد علوم الشريعة، بل أبعاد علوم العربية عن الاستدلال بالقرآن، أحيانا هي أيضا تتطلب وسيلة، تبتغي سبيلا إلى القرآن. أذكر لكم مثلا علم العروض، العروض هذا ما العلاقة بينه وبين القرآن؟ العروض أوزان الشعر، ومع ذلك يبتغى إليه ولو من وجه ولو عن شزن سبيل إلى القرآن. تقال رجل من علماء المالكية في هذا، قال: وبعد فالعروض من خير الأرب، إذ هو ميزان لأشعار العرب، وتلك آلة علوم الشرع. أشعار العرب آلة علوم الشرع، تفهم بها القرآن ويفسر بها الحديث. وتلك آلة علوم الشرع، فشرف الفرع ففرع الفرع. تطلب من أي وجه؟ لماذا؟ لأن لا خير في شيء لا يئل إلى القرآن ولا يأتيه، فلا بد من القرآن. إياكم معشر الطلبة، معشر الناس، أن تسمعوا لمن يخذلونكم عن كتاب الله، يزهدونكم فيه، والله لا خير في هذا القول، ولو كان فيه خير لسلكه الناس قبلنا، وما سلكوه وما تركوا كتاب الله، وما نبذوه وعظموا أهله وشرفوهم وقدموهم. وإياكم أن تكونوا ممن يدركهم ذلك الزمن، زمن الزهد في القرآن حتى يرفع القرآن. روى الدارمي في سؤال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكثروا من تلاوة القرآن لئلا يرفع، قبل أن يرفع. قالوا: يا ابن مسعود، هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون ليس في صدورهم منه شيء، وينسون لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يحق القول عليهم. يقصد قول الله تعالى: وذلك حين يقع القول عليهم، يريد قول الله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فدعوا الناس يشتغلون بالقرآن، ويشغلون الناس بالقرآن، حتى يشهد علينا سمع الدنيا وبصرها أننا ما تركناه، وحفظناه نساءنا، وحفظناه أبناءنا، وحفظناه بناتنا، ولم نفرق في ذلك بين ذكر وأنثى. كل من كان فيه صلوح حمل القرآن فليحمله، ومن كان فيه هذا الصلوح ولم يحمله فبئس الإنسان هو. وبأي شيء يشتغل لا يتقرب إلى الله بأحب إليه مما خرج منه، وهو كتابه وهو كلامه سبحانه وتعالى. أنا قلت إن القرآن كان مركز عناياتهم وحياتهم تحيط به، وأمثلة هذا عجيبة جدا، ولعلي أحدثكم بها إن شاء الله فيما نستقبل. كان القرآن عليه مدار حياة الناس، ولا يكون العالم عالما إذا لم يكن حافظا لكتاب ربه على النحو الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء. وهذا كانوا شيئا يسألون، كان هذا شيء يعني هذا كان شيئا يسألون عنه. الزهري هذا إمام من أئمة أهل المدينة، ديوان من دواوين السنة، حفظ من السنة ما لا يحفظ ما لم يحفظه غيره. يقول العراقي في ألفيته ناظما قول مسلم في مقدمة صحيحه: قال مسلم: روى الزهري 90 فردا كلها قوي. الأحاديث الأفراد، الأحاديث الغرائب، هذه أحاديث يغلب عليها الضعف، ولذلك كان الأئمة ينفرون منها ولا يحبونها ولا يتطلبونها. ولذلك لما قيل لمالك مرة إن فلان يحفظ كذا وكذا من الغريب، قال لهم: من الغريب نفر، ما ما نريده، من يرغب فيه لغلبة الضعف عليه. فإذا كان الزهري يحفظ 90 حديثا فردا وكلها قوية، فما ظنك بما يحفظه مما يحفظه غيره؟ هذا الزهري. لكن الزهري سلك ما سلكه الناس قبله بأن حفظ كتاب الله أولا. هو يقص قصة وقعت له تجلي لنا اهتبال الناس بالسؤال عن كتاب الله. هذا السؤال الذي يجب أن يفشو. أنت طالب علم، حافظت كتاب الله، تريد دراسة النحو، حافظت كتاب الله، تريد دراسة القرآن، دراسة حديث، تريد دراسة عقيدة، أحافظت كتاب الله؟ هذا سؤال يجب أن يشيع في ألسنة، أن يتلقفه الناس، أن تكون رطبة به ألسنتهم. الزهري نشأ ابتداء مع رجل من أهل المدينة، عبد الله بن ثعلبة بن صعير، يتعلم منه نسب قومه وكان يلازمه. وذاك ثعلبة يذكر، وعبد الله بن ثعلبة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه. فجاء مرة إنسان يسأله عن شيء، عن مسألة في الطلاق، فلم يدري ما يقول فيها، وأمره أن يأتي سعيد بن المسيب. قال الزهري في نفسه: ما أراني أجلس مع هذا الذي يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على برأسه، يسأل عن مثل هذا فلا يدري ما يقول فيه. قال: فانطلقت مع السائل إلى سعيد بن المسيب، وترك ابن صعير. قال: فلزمت سعيد بن المسيب، ثم لزم عروة بن الزبير، إلى آخر من لزمهم الزهري. قال: حتى فقهت. قال: ونشأت فقيرا، لست في ديوان، يعني ما لا شيء له ولا شيء يأتيه من الدولة، وهذا شيء لا يصبر عليه. فأتى دمشق، حاضرة قاعدة الإسلام وحاضرة الملك حينئذ، يتطلب ما يتطلبه الناس من ساعة الرزق والوصل بسبب ما بالخليفة. الغريب إذا ورد قرية فإنه يقصد مسجدا، لأنه موضع يأوي إليه كل من لا مأوى له. قال: فأتيت مسجد مسجد دمشق، فأممت حلقة وجاه المقصورة عظيمة. قال: فناسبني القوم، رأوني غريبا فناسبوني فانتسبت. فقالوا لي: ألك علم بالحكم في أمهات الأولاد؟ قال: فحدثتهم بحديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب في هذا. فقالوا، قال الطلبة، قالوا: هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب. هذا أحد كبار العلماء في ذلك الزمن، وهو من جلساء عبد الملك بن مروان. قالوا: هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب، وقد سأله أمير المؤمنين عن الحكم في أمهات الأولاد فلم يجد فيه علما، لم يجد عنده فيه علما، وقد سألنا قبيصة فلم يجد عندنا شيئا، فانتظره حتى يأتيك فتخبره ويخبر أمير المؤمنين. فعلا جاء قبيصة، فسأل الزهري عن نفسه وعن نسبه، فانتسب له فعرفه، وسأله عن شيوخه، ثم سأله: ألك علم بالحكم في أمهات الأولاد؟ فأجاب، فقاله: انتظرني وسأدخلك على أمير المؤمنين. فالمهم ذهب، صلوا وذهب وأجلسوه على الباب إلى أن يأذن له الآذن. فخرج الآذن ويقول: أين هذا الفتى القرشي المديني؟ قال: ها أنا ذا. فقام فأدخله. قال: فإذا عبد الملك بن مروان وبين يديه المصحف قد أطبق وأمر برفعه. قال: فنسبني، فقلت: انتسب، أنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة. فقال عبد الملك: أوه، قوم نعارون في الفتن. وذلك أن أسلاف ابن شهاب كانوا دائما في الحزب الذي يحارب أسلاف عبد الملك، فذلك قالوا: قوم نعارون في الفتن. قال الزهري: يا أمير المؤمنين، عفى الله عما سلف. فسأله: ما ظنكم بسؤاله؟ أحفظت القرآن؟ قال: يقول له هذا عالم، قل ما تشاء، هذا عالم ومثله في زمننا هذا دكتور، هذا كذا. حفظت القرآن؟ قال الزهري: نعم. قال: بما يجب من معانيه وإعرابه ووجوهه؟ قال: نعم. قال: تعلمت الفريضة؟ قال: نعم. قال: ما تقول؟ امتحنوه. عبد الملك مروان كان من فقهاء المدينة، فيمتحن، يريد أن يقدر هذا الذي أمامه قدره، الشيء بشيء يذكر لكن لا أحيانا لا يذكر. يقول أتعلمت الفريضة؟ قال نعم. قال ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها؟ فقال الزهري قلت للرجل النصف، لزوجها النصف ولأمها السدس ولأبيها ما بقي. فقال له عبد الملك أصبت الفرض وأخطأت اللفظ. وفعلا هذه لا تقسم، هذه القسمتها، لكن لا 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 يقال فيها هذا الذي قاله الزهري، إنما يقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأبي الباقي، وإن كان ثلث ما بقي هو السدس. وهذه إحدى العمريتين، يعني فريضة معروفة عند أهل الفرائض. الشاهد هو أنه سأله أتحفظ القرآن؟ هذا الطبري يحكي في تاريخه أن الوليد بن عبد الملك وهو في مجلسه قام إليه رجل من بني مخزوم فقال له يا أمير المؤمنين اقضي عني ديني. فقال الوليد نعم إن كنت مستحقا لذلك فعلت. فقال له هذا الجليس قال وكيف لا أكون مستحقا لذلك يا أمير المؤمنين مع قرابتي؟ فقال له الوليد بن عبد الملك أتحفظ القرآن؟ هذا عجيب هذا السؤال، كأن الناس بهم وسوسة، وسوسوا بقضية حفظ القرآن، ما يخلو مجلس من هذا السؤال. قال أحفظت القرآن؟ قال لا. قال فقال له الوليد أدن مني. فلما دنا منه أخذ قضيبا كان معه فنزع عنه عمامته وقرعه على رأسه بقضيبه قرعات، ثم أمر أحد جلسائه وقال له خذ هذا إليك فلا يفارقك حتى يقرأ القرآن. فقام آخر فقال يا أمير المؤمنين اقضي ديني. قال إن كنت مستحقا أقرأت القرآن؟ قال نعم. فقال عبد الوليد بن عبد الملك قال نعم على هذا نقضي ديونكم ونصل أرحامكم على هذا الشرط. عجيب جدا. بل أعجب من هذا أن هذا السؤال وهذا التحلي بحفظ كتاب الله صارت حلية لا يكون أحد عاطلا منها ولو كان أبعد الناس عن علوم الشرع وعن حرم الشرع. يذكرون في ترجمة لبابة هذه مغنية من مغنيات المدينة في ذلك الزمن، يقولون وكانت هذه مغنية هذه لبابة وكانت شاعرة وقد قرأت القرآن، هكذا يذكرون في ترجمتها، مغنية تغني بالقرآن، هي تغني بالشعر ما تحتاج القرآن إلا لصلاتها، ومع ذلك يقولون في ترجمتها وكانت حافظت القرآن. بل الفرزدق، هذا إذا ذكر الفرزدق ذكر القرآن، ما أبعد الفرزدق من القرآن، ومع ذلك مجانهم لا تخلو مجالسهم من القرآن. مرة سليمان بن عبد الملك يسأل الفرزدق قال له أنشدني أجود ما قلته من الشعر، فأنشده ثم قال له زدني، فزاده بيتين يقول فيهما ثلاث واثنتان فهن خمس وواحدة تميل إلى شمامي فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام. فقال له سليمان بن عبد الملك يا أبا فراس والله ما أراك إلا وقد أنزلت العقوبة بنفسك، أقررت على نفسك بالزنا وأنا إمام ولا بد من إقامة الحد عليك. فقال الفرزدق من أين يا أمير المؤمنين؟ قال من كتاب الله. قال وما ذاك؟ قال قول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقاله الفرزدق ويدرأ عني ذلك يا أمير المؤمنين كتاب الله. قال سليمان وما ذاك؟ قال قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، يتبعهم الغاوون قراءة، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنا قلت ما لم أفعل. فرزدق، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
روضات حسن قد دنا جناها روائع القطوف في رباها.